أعوذ بالله من العين الشرور الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في التطبيق الثاني من تطبيقات معجزية العلم الإجمالي، وهو صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف، حيث ذكرنا أنه في صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف هناك حالتان أو هناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون اضطرار إلى طرف بعينه، كما لو كنت تعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أحدهما لبن والآخر ماء، وأنت كنت قد اضطررت إلى شرب اللبن بعينه فعلا. فهنا فصلنا بين كون العلم الإجمالي سابقا على اضطرار، وبين كون الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي. فإنك إذا اضطررت إلى شرب أحد الإناءين ثم رأيت قطرة دم تقع إما في هذا أو في ذاك، فهنا أصلا لا ينعقد علم إجمالي، باعتبار أنه لا علم بحرمة فعلية على كلا التقديرين. وإذا كنت قد علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم اضطررت إلى أحدهما بعينه، فهذا يطبق عليه أحكام الطويل والقصير، وأن العلم الإجمالي ينجز الطويل فيه على امتداد وقته. واستدركنا بعد ذلك من الصورة الأولى صورة ما لو كنت اضطررت إلى أحد الإناءين ثم علمت إجمالا بنجاسة أحدهما قبل الاضطرار. فهنا قلنا بأنه لا منجزية، لكن لا من باب عدم وجود علم إجمالي، بل من باب اختلال الركن الثالث، هو أنه لا منجزية فعلية على كلا التقديرين، باعتبار أن المنجزية من عند العلم، وأحد الطرفين غير منجز، أحد الطرفين منجز غير منجز بسبب الاضطرار، فتجري البراءة في الطرف الثاني من دون معارض. الصورة الثانية هي كانت الاضطرار إلى أحد الطرفين لا على التعيين، يعني أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين ثم اضطررت إلى ارتكاب أحدهما لا على التعيين فعلا. أنا عندي إناءين من ماء وأنا بحاجة إلى شرب ماء، بغض النظر أشرب من هذا الماء في الإناء الأول أو أشرب من الماء في الإناء الثاني، كل من الإناءين يرفع حالة الاضطرار، فهل لي في هذه الصورة أن أشرب من الإناءين أو لا؟ بعبارة واضحة، لا إشكال بأنه إذا كان عندك أنت إناءين من ماء واضطررت إلى شرب أحدهما وكنت تعلم بنجاسة أحدهما ثم اضطررت إلى شرب أحدهما، لا إشكال بأنه لك أن تشرب أحدهما. يعني أصل فكرة أن تشرب أحدهما هذا أمر ليس محل خلاف ونقاش، لكن هل لك شرب الإناء كلا الإناءين أو لا؟ هنا يدعى أو قد يدعى أو هو المعروف عن صاحب الكفاية الدعوة أنه لك أن تشرب من كلا الإناءين فعلا. والدليل على جواز الشرب من كلا الإناءين مؤلف من مقدمات ثلاثة، لكن قبل الورود فيها لابد أن نذكركم بمقدمة قرأتموها لعلكم، أو هي مقدمة عقلية فلسفية منطقية تقول بأن هناك ملازمة ما بين العلة التامة ومعلولها من حيث الوجود. وبما أن هناك ملازمة بين العلة التامة والمعلول من حيث الوجود، فيمكن لك الاستكشاف من وجود العلة التامة وجود المعلول، ويمكن لك استكشاف من عدم المعلول عدم وجود العلة التامة. يعني باعتبار أن هناك علقة علية بينهما، علقة لزومية وجودية بينهما، فلا إشكال بأنه كلما وجدت العلة التامة وجد معلولها، وكلما لم نجد المعلول فعلته أكيد لا تكون موجودة. فكلما وجد العلة وجد المعلول، وكلما لم يوجد المعلول لم توجد العلة فعلا. هذه الملازمة واضحة جدا باعتبار أن هناك ملازمة في الوجود. من اكتشافنا بس نكتشف أنه من وجود العلة وجود المعلول بيسموه مثلا برهان اللمي، وإذا اكتشفنا من عدم وجود المعلول عدم وجود العلة يسمى بالبرهان الإني، وهذه كاشفية إنية، فإن عدم المعلول أمارة على عدم علته. انت اذا ما كان في حرارة يعني ما في نار مثلا او مشاكل ذلك فعلا. هذا هو هذه المقدمة بس نستفيد منها في هذا البحث. تطبيقها في المقام هكذا نقول بمقدمات ثلاثة. المقدمة الاولى هي أن نقول هكذا، أن نقول بأن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وهذا مبني على مسلك المحقق العراقي. والأخوند عنده عبارات ظاهرة بهذا المعنى، وإن كان عنده عبارات صريحة بغير هذا المعنى، لكن له عبارات ظاهرة بهذا المعنى أيضا فعلا في المقام. فعلى كل حال يدعى بأن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المعلول اللي هو الوجوب، طبعا من هو العلة ومن هي المعلول؟ واضح، العلم الإجمالي هو العلة والمعلول هو وجوب الموافقة القطعية. المقدمة الثانية أنه في هذه الصور عندما يكون عندك اضطرار إلى أحد الإناءين فأنت لا يجب عليك ترك كلا الإناءين، بلا إشكال أن لك أن ترتكب أحد الإناءين، فحينئذ وجوب الموافقة القطعية عن طريق اجتناب كلا الإناءين هذا غير واجب عليك قطعا، فقد سقط عنك وجوب الموافقة القطعية فعلا، باعتبار أنه أنت بسبب الاضطرار لك أن ترتكب أحد الإناءين، فوجود المعلول ساقط، العلم وجوب الموافقة القطعية ساقط باعتبار أني أنا مضطر إلى أحد الإناءين. مقدمة ثالثة، عدم المعلول كاشف عن عدم علته، فإذا كانت وجوب الموافقة القطعية غير ثابتة فهذا يدل على أن علته غير موجودة اللي هي عبارة عن العلم الإجمالي. فحينئذ نقول هكذا، العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية في موارد الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه لا تجب الموافقة القطعية، بل لك أن تترك أحدهما فعلا، فلا تجب الموافقة القطعية، فالوجوب في القطعية اللي هي المعلول غير موجود، هذا يكشف بالكشف الإني عن عدم علته اللي هي العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي غير موجود، فقد اختل الركن الأول باعتبار أن عدم المعلول كاشف عن عدم علته تامة طبعا، وعلته التامة قد فرضناها هي العلم الإجمالي. هذا حاصل التقريب للقول بانحلال العلم الإجمالي باختلال الركن الأول بناء على مسلك العلية فعلا، فالاضطرار إلى أحد الطرفين لا على التعيين لا يكون في مورده علم إجمالي منجز، بل لا يكون هناك علم إجمالي. ليش؟ لأنه اكتشفنا عدم العلم الإجمالي من عدم وجوب الموافقة القطعية باعتبار أن عدم المعلول كاشف عن عدم علته. وإلى هذا أشار الماتن بقوله، وأما الصورة الثانية طبعا بسبب الإشارة لا بأس، على كل حال أنه قد واحد يسأل أنه ليش بالصورة الثانية فصلنا بين تلك الأنحاء الثلاثة أو النحوين مع الاستدراك بخلاف الصورة الثانية، فأنه ما فصلنا بين هذه الصور. الوجه في ذلك أنه في السابق هناك كان اضطرار إلى أحدهما بعينه، والاضطرار إلى أحدهما بعينه غير الحكم، صار هذا حكم الإباحة قطعا، يعني هذا الإناء بعينه قطعا مباح، لذلك حتى لو انكشف العلم الإجمالي وأن النجاسة كانت في الحل في اللبن فهذا اللبن لابد أن يكون مباحا واقعا باعتبار أنه ماذا أنا مضطر إليه فعلا، بخلاف هذه الصورة. فهذه الصورة لا، هذه الصورة ما في تبديل للحكم الواقع، أنا اضطررت إلى الجامع لم أضطر لا لهذا الإناء ولا لذاك الإناء، فليتأمل على كل حال. وأما الصورة الثانية اللي هي حيث لا يكون هناك اضطرار إلى أحدهما بعينه بل كل منهما يفي بالمطلوب، فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض، وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية، فقد يقال بجوازها كما هو ظاهر المحقق الخراساني في الكفاية صفحة 360 حيث قال إن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعالية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير المعين، ضرورة أنه يعني الاضطرار مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا، وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينهم بينها فعلا. وبرهان ذلك تكون مما يلي: أولا، إن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. ثانيا، إن المعلول هنا ساقط لهو وجوب الموافقة القطعية. إن المعلول أي وجوب الموافقة القطعية ساقط. لماذا ساقط؟ لأن أنا مضطر إلى أحدهما لا بعينه. ثالثا، يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة، باعتبار أن عدم المعلول كاشف عن عدم علته التامة، ولا لو كانت علته التامة موجودة لكان موجودا. فينتج أنه لابد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف لهو العلة، وذلك بارتفاع التكليف، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض وبعد ارتفاعه، وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر لكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن فيه، مؤمن عنه بالأصل. والجواب عن ذلك: المهتر رحمة الله تعالى عليه أراد أن يجيب عن هذه المسألة ويرفض دعوى الانحلال في المقام، فناقش بنقاشات ثلاث. النقاش الأول هو يقول بأن أنا أناقش في المبنى، فأن هذا البحث كما هو واضح مبني على القول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، مع أني أنا لا أسلم بهذا المبنى، وأنا أقول بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وحينئذ عدم المعلول لا يكشف عن عدم المقتضي، بل عدم المعلول يكشف عن عدم العلة التامة مو عن عدم المقتضي. مثلا أنت عندما تقول ليس هناك احتراق، إذا ما في علة تامة للاحتراق، لكن لا تستطيع أن تقول إذا لم تحترق الورقة إذا لا يوجد نار، ما لعل هناك نارا لكن هذه النار لم تؤثر بالاحتراق باعتبار وجود مانع هو الرطوبة. عدم المعلول يكشف عن عدم العلة التامة، ولا يكشف عدم المعلول عن عدم وجود المقتضي. قد يكون المقتضي موجود لكن هناك مانع من تأثير هذا المقتضي فعلا. فكذلك في المقام، أنت وجوب العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، وتتوقف وجوب الموافقة القطعية على عدم جريان الأصول، على أن الأصول لا تجري في الأطراف لمكان المعارضة. فعدم وجوب الموافقة القطعية قد يكون بسبب طرو مانع مو بسبب عدم المقتضي فعلا. بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف وجوب الموافقة القطعية بدأ تتم كما قلنا، وعدم المعلول لا يكشف عن عدم المقتضي بل يكشف عن عدم علته التامة. ثانيا، أن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية إلى آخر العبارة، هذا الثاني هو نقاش. ما هو المقصود من كون العلم الإجمالي علة لوجوب موافقة قطعية؟ يعني هذا البحث، هذا الجواب الثاني مبني على تسليم الدعوة. يعني أنا أقبل، هل هب أني سلمت بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، لكن أسألك سؤالا: ما معنى أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية؟ المقصود من كون العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية أن العلم الإجمالي مانع بنفسه من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، هذا هو المقصود منه. ليس المقصود من العلية التامة إلا هذا. تقدم معنا فيما مضى أن الفرق بين مسلك الاقتضاء والفرق بين مسلك العلية أن مسلك الاقتضاء يقولون بأن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الأصول في الأطراف، بل أصول تجري في كلا الطرفين تتعارض تتساقط، وحينئذ لا تبقى الأطراف بلا مؤمن فلا بد من الاحتياط. أما مسلك العلية كان يقول لنا بأن العلم الإجمالي بنفسه مانع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف فعلا. هذان المسلكان. فحينئذ نقول العلم الإجمالي علة تامة بمعنى أنه مانع من جريان الأصول في تمام الأطراف، هذا موجود حتى في مورد الاضطرار إلى بعض الأطراف. أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين وكلا الإناءين ماء، وأنا اضطررت إلى شرب الماء بغض النظر أن الإناء الأول أو الثاني، باعتبار أن كل من الإناءين يرفع اضطراري. فحينئذ أنا مضطر إلى شرب أحد الإناءين، قبل الاضطرار كنت أقول ماذا؟ كنت أقول بأن العلم الإجمالي مانع من جريان البراءة في الأول ومانع من جريان البراءة في الثاني، فيحرم علي شرب كلا الإناءين. بعد الاضطرار أنا لم أجر الإناء لا في البر الأول ولا في الإناء الثاني، ما زال الإناء الأول لا تجري فيه البراءة والإناء الثاني لا تجري فيه البراءة. أنا عندما استبحت شرب أحد الإناءين لم أستبحه بإجراء أصالة البراءة، أنا عندما استبحت شرب أحد الإناءين بسبب عنوان آخر اللي هو عنوان الاضطرار فعلا. بعبارة ثالثة، معنى أن العلم الإجمالي منجز، علم الإجمالي مانع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، أنك تتعامل مع العلم الإجمالي كتعاملك مع العلم التفصيلي. كيف أنه في العلم التفصيلي إذا كنت تعلم بنجاسة هذا الإناء بعينه لا يمكن لك إجراء أصل المؤمن، كذلك إذا أنت كنت تعلم بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لا يمكن لك إجراء الأصول المؤمنة، فتتعامل مع العلم الإجمالي على أساس أنه كاشف تام كما كنت تتعامل مع مين؟ مع العلم التفصيلي. سؤال، إذا كان عندك علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء ثم اضطررت إلى شرب هذا الإناء، هل نقول بأنه جرى الأصل المؤمن؟ لا، ما جرى الأصل المؤمن، الذي أباحه لك ليس البراءة، بل الذي أباحه لك عبارة عن مين؟ عن عنوان الاضطرار، ولا العلم ما زال مانعا من جريان الأصل المؤمن في الإناء في صورة العلم التفصيلي. فليكن كذلك الأمر في العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي علمي مانع من جريان الأصول في تمام الأطراف، علمي مانع منه قبل الاضطرار وبعد الاضطرار هو مانع من جريان الأصول في تمام الأطراف، لكن طرأ عنوان آخر من خارج هو الاضطرار أباح لي شرب أحد الإناءين، فهذا أمر آخر سببه شيء آخر ما له علاقة به ببحثنا. ثانيا، بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المذكورة، يعني نحن نحافظ على ماذا؟ على أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وهي ما زالت موجودة، والمعلول لم يسقط، لأن المقصود منها عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، لأن الوصول بالعلم تام، لأنه العلم الإجمالي حاله علم الحال علم التفصيلي كاشف متعلق بالواقع مثلا، وإذا تعلق بالواقع كاشفيته تامة عن الواقع، غاية ما في الأمر حكايته عن الخارج حكاية مرددة ومجملة فعلا. بس على كل حال أنت تتعامل مع العلم الإجمالي كتعاملك مع العلم التفصيلي، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر، لم تجري الأصول مؤمنة في الأطراف، العلم الإجمالي ما زال علة مانعة من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز كما هو المفروض في حالة الاضطرار. طبعا هذا المطلب هنا بالضبط، يعني هذا قد يسمى عندهم بالاصطلاح بيسموه بكلمة التوسط في التنجيز، هذه عبارة كثيرة التردد، أنا حاولت أشرحها بحب يراجع فيما أرسله من مكتوب فليراجعه فعلا، باعتبار البعد بلا ما ندخل بمدهاليز. ثالثا، الجواب الثالث فعلا في المقام هو نحن نسلم أو هو نحن نسلم بالمقدمات الثلاثة، كل ما ذكرته من مقدمات ثلاثة نحن نسلم بها، نحن نسلم بأن العلم الإجمالي علة لوجوب موافقتية، ونسلم بأنه الموافقة القطعية لم تعد واجبة، بمعنى لا يجب عليك ارتكابه لك أن ترتكب أحد الطرفين فعلا، أو وكذلك نسلم بأنه إذا سقط المعلول سقطت علته. لكن نسألك سؤالا مولانا، أنت عندما أبحنا لك ارتكاب أحد الطرفين فأنت ارتكبت الإناء الأول، هل الإناء الذي ارتكبته الآن يحتمل حرمته أو لا يحتمل حرمته؟ أنت عندما أبحنا لك ارتكاب أحد الإناء نحن نسلم معك أنه عند الاضطرار لم يعد يجب عليك اجتناب كلا الإناءين، سلمنا معك هذا المطلب، لكن سؤالنا لك بأنه عندما ارتكبت أحد الإناءين هل هذا الارتكاب ارتكاب محتمل الحرمة أو ارتكاب مقطوع الحلية؟ بلا إشكال بأن ارتكابك لأحد الإناءين ارتكاب مقطوع الحلية، مفرضينك مضطر، وإذا كنت مضطرا فارتكاب أحد الإناءين هو ارتكاب لما يعلم أنه حلال فعلا، فأنت لم تأتي بمخالفة احتمالية، أنت لم تأتي بمخالفة احتمالية عندما ارتكبت أحد الإناءين، فاجتنابك الإناء الآخر يعني أنك ماذا؟ لم حافظت على الموافقة القطعية من حيث العمل. ما أنت ليش أنك لماذا تريد أن تقول بأن ارتكاب أحد الإناءين يعني لم أوافق مقصود المولى؟ لا، ما أنت إذا ارتكبت أحد الإناءين وتركت الآخر أنت وافقت مطلوب المولى قطعا، لأن المولى لا يريد منك أكثر من هذا الشيء فعلا. المولى لا يريد منك أكثر من أن لا ترتكب ما يحتمل حرمته. أنت ما ارتكبت ما يحتمل حرمته، أنت الإناء الذي شربته كان مباحا واقعا باعتبار أنه إناء مضطر إليه، والإناء الآخر محتمل الحرمة تتركه، فأنت حينئذ لم ترتكب ما يحتمل حرمته حتى لو شربت أحد الإناءين. لماذا أسقطت العلم الإجمالي عن منجزيته بعد أن كنت متمكنا من تحصيل هذه الموافقة القطعية العملية؟ يقول لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية له. يعني نتصرف نحن إلى حد أنه ما نستلزم ترك الموافقة القطعية، وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة، وهي حالة التناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر مع ثبوته، يعني مع ثبوت التكليف بالحرمة في حالة تناول كلا الطعامين. فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط لم يكن في هذه الحالة ارتكاب أحدهما، قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق، وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز. هذه العبارة الثانية أنا عندي تأمل فيها، باعتبار ارتكب كلا الطعامين الصور خالف مخالفة احتمالية مو مخالفة قطعية، ما لعل النجاسة كانت في الإناء الذي كان مضطرا إليه. على كل حال تحتاج تأمل أكثر العبارة. هذا تمام الكلام في التطبيق الثاني. بالنسبة للتطبيق الثالث فعلاً، في هذا التطبيق الثالث يتعرض الماتن لمسألة انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، اللي هو عبارة عن إشارة إلى ما تقدم في الركن الثاني. الركن الثاني اللي كان هو عبارة عن وقوف العلم بالجامع. إذا تتذكروا هناك قسمنا ذكر الماتن أن الركن الثاني له أنحاء أربعة، ذكر في ضمنها أنحاء أربعة، أن تكون عندك علم تفصيلي بالخصوصيات، أن يكون عندك علم تفصيلي ولم يكن هناك خصوصية مانعة وكان في خصوصية مفقودة ومشاكل ذلك، وبعدين انحلال التعبد. هلا مسألة انحلال التعبد أو التعبد بالانحلال ما لنا علاقة بها هنا، نحن بهمنا تلك أنحاء الحالات الثلاثة الأول لاحتمال خصوصية. تتذكروا مثلا قال الماتن بأنه علمت بأن زيدا في المسجد، أن إنسانا في المسجد، ثم علمت أن زيد في المسجد وزيد هو إنسان فينحل العلم الإجمالي. مرة علمت أن إنسانا طويلا في المسجد، ثم علمت أن زيد في المسجد لكن لا تعلم بأن زيد طويل أو لا، لا ينحل العلم الإجمالي. نفس تلك التقريبات، نفس الشيء مذكورة هنا فيها تكرار، يعني في مطلب جديد فعلا في المقام هنا، لكن الصعب في المطلب بس شيء واحد. هذه أول عبارة عندما قال لكل علم إجمالي سبب، والسبب تارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد. ما معنى هذا التقسيم وكيف نوضح هذا التقسيم فعلا؟ نوضحه عن طريق المثال، بس كتير مهمة هذه العبارة حتى نفهم الصور، لأن ما تجد أن يقسم هذا البحث إلى صورتين فعلا. شوفوا تارة أنا عندي إناءين وأنا أعلم بأن في أحد الإناءين قد وقعت قطرة دم. سؤال، قطرة الدم وقعت بكم إناء؟ مقطوع أنها وقعت في إناء واحد، لكن ما أدري هل وقعت في هذا الإناء أو وقعت في ذاك الإناء. فإذا أراد الدم أن يقول الدم اللي هي سبب النجاسة، علة النجاسة أحد الإناءين هو ملاقاته بالدم، وملاقات الإناء بالدم مختصة بإناء واحد. نعم أنا أجهل أي إناء من الإناءين، لكن بالأخير الإناء إنما لاقى الدم إنما لاقى إناء واحدا. فعلة العلم بالنجاسة، سبب العلم بالنجاسة أحد الإناءين هي ملاقات الدم، وملاقات الدم مختصة بإناء دون إناء آخر. مرة أخرى مو هكذا المسألة، مرة أخرى أنا عندي ثوبين وهذان الثوبان أعرتهما إلى كافر، وكنا نقول مثلا بنجاسة الكافر، أعرتهما إلى كافر، وبقي هذان الثوبان عند الكافر مدة سنة فعلا، وبعد ذلك ردهما إلي. أنا أستبعد بالطبيعة أن يكون ماذا؟ أن يكون الكافر لم يلمس أي ثوب من هذين الثوبين مع رطوبة مصرية، بلا نقاش بالأمثلة. افترضوا أنا هكذا عندي استبعاد، كان عندي استبعاد بأن قطعا وحياتك على الغالي بأنه قد لاقى ماذا؟ قد لاقت يده الرطبة أحد هذين الثوبين لا أقل، يمكن يكون قد لاقاهما معا، بس لا أقل بأن ثوبا من هذين الثوبين قد تنجس بملاقاة رطوبة مصرية من الكافر فعلا. ما هي علة علمك بالنجاسة؟ استبعاد أن لا يكون قد لاقى جسمه أحدهما، هذه علة الاستبعاد. علة علمك بالنجاسة استبعاد، مش أن رؤيتك أنه قد لاقت يده أحدهما، أنت ما رأيت، أنت فقط تستبعد أن لا يكون قد لاق جسمه أحدهما. سؤال، هل الاستبعاد نسبته إلى أحد الثوبين غير نسبته إلى الآخر؟ وإلا على القدر الذي نستبعد أن لا يكون قد لاق الأول قد لاق الثاني، نفس طريقة الاستبعاد باعتبار أنهما ثوبان على حد واحد وبلون واحد وفي شكل واحد وكل شيء فيهما شيء واحد فعلا، فاستبعاد ملاقاته الثوب الأول موجودة أيضا بنفسها في الثوب الثاني، ولا تختص واقعا بواحد دون الآخر. الفارق بالصورة الأولى كان في قطرة دم وهي واقعا إما أصابت الأول وإما أصابت الثاني، فعلة العلم الإجمالي بالنجاسة هي نقطة دم في الواقع مختصة بإناء واحد. في المقام علة العلم الإجمالي استبعاد يمكن أن يكون بلحاظ الإناء الأول ويمكن أن يكون بلحاظ الإناء الثاني، لا مرجح لأحد الإناءين على الآخر فعلا، أو لا يمكن أن يكون لاقى الثوب الأول يمكن أن يكون لاقى الثوب الثاني. بتمثلوها بالآنية، فيكم تمثلوها بالآنية لا بأس أيضا فعلا في المقام. فإذا علة العلم الإجمالي في الثاني هي نقطة الاستبعاد، ونقطة الاستبعاد لا تختص واقعا في إناء دون إناء. ما أنا مثل ما بستبعد عن هذا بستبعد عن ذاك، ليش بدي استبعد هذا أكثر من ذاك فعلا؟ أما قطرة الدم نسبتها إلى أحد الإناءين في الواقع هي نسبة واحدة لواحد فقط، مو أنها على حد سواء بلحاظ الإناءين، لأن قطرة الدم لم تلاقي إلا إناء واحدا. هذا معنى قول كل علم إجمالي سبب، يعني لماذا حدث العلم الإجمالي؟ بسبب شيء، والسبب طارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين مثل قطرة الدم، والسبب طارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد باعتبار هي بتمونكة الاستبعاد كما يأتي معنا، أنه مثل ما بتستبعد عن هذا تستبعد عن ذاك. علة علم الإجمالي بالنجاسة هي نقطة الاستبعاد، وهذا يستبعد وذاك ماذا يستبعد. لو أنت رأيت الكافرة يلاقي يده أحد الثوبين ولم تعلم أنه ماء الثوبين، ثم دخلنا في الأول لأنه صارت علة النجاسة. ما هي علة العلم بالنجاسة؟ هي الملاقات، والملاقات مختصة بأحد الثوبين بحسب الفرض بخلاف هذه الصورة. وعلى كل حال الكلام فعلا بالصورة الأولى هي اختصاص النجاسة في الواقع بطرف معين، يعني بأحدهما فعلا. هنا الماتم ما ذكر مطلب جديد، نقرأ العبارة فعلا، هي تطبيقات للحالات الثلاثة الأولى فعلا. قال ومثال الأول، يعني حيث يكون السبب مختصا بسبب معين، أن ترى الدم تقع في أحد الإناءين ولا تميز الإناء بالضبط، فتعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، والسبب هو قطرة الدم، وهي أي قطرة الدم في الواقع مختصة بأحد الطرفين كما بينا، ويمكن أن تأخذ قيدا في المعلوم، يعني قطرة الدم تأخذ قيد في المعلوم بأن تقول هكذا، إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم. هناك ما فيك تقول بالصورة هذه عم بيميز الماتم من هاي والصورة اللي بعدها، يعني ما فتقول إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من الاستبعاد، فإن الاستبعاد ليس سبب النجاسة، سبب النجاسة هي الملاقات. الاستبعاد ليس سببا للنجاسة، الاستبعاد هو فقط نقطة للعلم بأنه وقعت ملاقاة في الخارج، وإلا بخلاف قطرة الدم، قطرة الدم هي تأخذ في المعلوم تقول إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها لا بنجاسة كيفما اتفقت. فيترتب على ذلك أنه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معين من الإناءين، فإن كان العلم التفصيلي بنفس السبب علم الإجمالي بأن علمت تفصيلا بأن القطرة قد سقطت هنا، انحل العلم الأدنى نحو الأول، كان انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وانهدم الركن الثاني، إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن ذلك الركن. وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم تسقط في الإناء المعين، لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي ينطبق عليه ويسري العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه. واضح جدا المطلب، يعني بدأ الشرح. عندك أنت علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين بالدم، ثم رأيت قطرة الدم تقع في إناء أحد الإناءين، شو سوي الآن؟ شو العلاقة بعلم السابق؟ أنا الآن عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما وعندي علم تفصيلي بنجاسة هذا، ما له علاقة بعلم السابق؟ يعني علم السابق ما زال على حاله فعلا. وكذلك الأمر، يعني وكذلك لا ينحل العلم الإجمالي فيما لو شككنا، يعني فيما إذا شك أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها. يعني أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ثم علمت بأن هذا الإناء قد تنجس بقطرة دم، لكن لا أدري هذه قطرة الدم هي نفس تلك قطرة الدم أو أنها قطرة أخرى من الدم. فهنا شو بيكون؟ هذا بيكون هو النحو الثالث. مثل ماذا؟ أعلم بأن هناك إنسانا طويلا في المسجد، وأشك وعلمت أن زيد في المسجد، لكن أشك أن زيد طويل أو لا، فلا ينحل العلم الإجمالي باعتبار أن هناك خصوصية في العلم الإجمالي لا تنطبق، لا يحرز انطباقها على ما علمته تفصيلا. نفس الشيء في المقام، أن أعلم إجمالا بتنجس أحد الإناءين بالدم، لكني أشك، ثم علمت تفصيلا أن هذا الإناء الأول قد تنجس بالدم، لكن أشك أن هذا بدم جديد أو بنفس تلك قطرة الدم. فهذا هناك خصوصية لا يعلم انطباقها على هذا المعلوم بالعلم التفصيلي، فلا يوجد هناك انحلال في البين. مثل ماذا؟ مثل أنك أنت تعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بقطرة الدم، ثم بعد ذلك علمت أن هذا الإناء نجس، لكن ماذا نجس؟ والله ما أدري، نجس بالدم، بالبول، بشيء آخر، بقطرة دم أخرى، بأي شيء ما أدري فعلا. يعني هذه النجاسة هي نجاسة نفس تلك الدم أو دم آخر أو بول أو أي شيء آخر، ما أعلم أنا في المقام. فحينئذ لا نقول بانحلال العلم الإجمالي، لأن الخصوصية التي تعلمها التي أخذت في العلم الإجمالي عندما تقول أنا أعلم بنجاسة نشأت من هذا الدم إما في هذا الإناء أو ذاك الإناء، هذه الخصوصية لا يعلم انطباقها على هذا المعلوم بالعلم التفصيلي، وإذا لا يعلم انطباقها على المعلوم بالعلم التفصيلي فلا يقع الانحلال فعلا. لذلك هل تكون بالنحو الثالث من أنحاء متقدمة، مثل الإنسان الطويل وزيد، وكذلك يعني لا يقع الانحلال. كذلك الأمر إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها، حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، ويدخل في النحو الثالث من أنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. المهم ما هو مولانا؟ المهم هو هذا البحث الجديد، هو بحث مسألة ما لو كانت النسبة للعلم الإجمالي إليهما متساوية. ففي هذه الصورة مثل مثال مثلنا لها نحو مثال الثوبين عند الكافر، فأنت ماذا تقول؟ أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين. طب لماذا نجس الثوب؟ ما أعرف، لعل نجاسته بسبب الدم، لعل نجاسته بسبب ملاقاة الكافر له، لعل نجاسته بسبب أي سبب آخر. أنا فقط أستبعد أن تكون كل هذه الفترة لم يكن تعرض بالنجاسة. يعني أنا علة علمي بالنجاسة هي نقطة الاستبعاد، بغض النظر ما هو سبب النجاسة. وإذا كان الأمر كذلك، لا أستطيع أن أقول إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من كيت وكيت وكيت. بالصورة الأولى ماذا كنت أقول؟ كنت أقول إني أعلم إجمالا بنجاسة نشأت من قطرة الدم هذه، لكن لا أدري هل هي في هذا الإناء أو ذاك الإناء. فكان هناك خصوصية زائدة على العلم الإجمالي، هي أن هناك نجاسة نشأت من الدم. لذلك إذا علمت بنجاسة نشأت من احتمالية أن تكون قطرة دم أخرى، لا أحرز الانطباق فتكون النحو الثالث. أما في المقام أنا أعلم إجمالا بنجاسة حدثت في أحد الثوبين، لماذا؟ ما أعرف لماذا، فعندي استبعاد أن لا يكون بغض النظر ما منشأ، اعتبروا قطع ذاتي يا أخي. ما أعرف لماذا أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين، استبعاد فقط. فحينئذ أنا غاية ما أعلمه بالعلم الإجمالي أن هناك ثوبا متنجسا، ما هي سببه ما له علاقة. فإذا بعد ذلك علمت أن هذا الثوب متنجس بأي سبب آخر، فحينئذ ماذا أقول؟ أقول بأن العلم الإجمالي قد انحل وينطبق عليه تطبيقات ماذا؟ الحالة الثانية من الحالات المتقدمة، حيث أن العلم الإجمالي أنا أعلم بوجود إنسان ثم علمت أن زيد وزيد هو إنسان، فحينئذ ينحل من دوني مشكلتين، لأنه ليس في العلم ليس في المعلوم بالعلم الإجمالي خصوصية لا يحرز انطباقها على المعلوم بالعلم التفصيلي على ما تقدم. مثال الثاني أي ما كانت نسبة سبب الانحلال سبب العلم الإجمالي فيه إلى أطراف متساوية، أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات، كأنه في اللغة العربية فيش إناءات، التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكلب لمجرد، كتير مهمة هذه النقطة، يعني هذا تعليل لعلة لحدوث العلم، لمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعضها، فإن هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد، ويترتب على ذلك أي على كون منشأ العلم بالنجاسة ذلك الاستبعاد، أنه أي الاستبعاد لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الإجمالي، بخلاف قطرة الدم. قطرة الدم كانت مخصصة وعليه، فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين انحل العلم الإجمالي حتما لانهدام الركن الثاني، وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما، حيث لم يتخصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد، ومعه يسري العلم من الجامع إلى الفرد، ويدخل في النحو الثاني من أنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. بقي شيء في الذيل فعلا في المقام، نشرحها بعدين، فالمقدار كافي والحمد لله رب العالمين.